أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال كلامنا في الفتوى العاشرة في صفحة 284، وهو فيما إذا كان المسافر عنده عزم وقصد أن يقيم في مكان ما 10 أيام، فهنا إذا وصل المكلف إلى ذلك المكان في هذه الحالة يجب عليه إتمام الصلاة، وإذا كان في رمضان وجب عليه الصوم. فما دام نوى وقصد وعزم على الإقامة فهنا سوف ينقطع عنه عنوان المسافر وعنوان المقصر، وهذا واضح. ولذلك لأجل الحفاظ على عنوان المسافر وعنوان المقصر اشترط الأعلام ألا يكون لدى المسافر قصد الإقامة قبل أن يصل إلى ذلك البلد، بمعنى أنه من البداية أن لا يكون لديه قصد. وأما إذا كان لديه قصد أن يقيم في بلد ما 10 أيام، بمجرد الوصول في هذه الحالة يرتفع عنه حكم المسافر. هذا واضح ومما لم يقع فيه خلاف بين الأعلام، ولكن المشكلة أو الخلاف الذي وقع بين الأعلام أن هذا الذي قصد الإقامة الآن مثلا هو خرج من النجف الأشرف ويريد أن يصل أو يسافر إلى كربلاء، وكانت لديه نية الإقامة في كربلاء 10 أيام، فهنا من الواضح أنه إذا وصل إلى كربلاء يتم ويصوم. ولكن الخلاف هذا واضح، ولكن الخلاف أنه وصل أو عندما وصل إلى كربلاء هل يرتفع عنه عنوان المسافر موضوعا وحكما، أو أنه يرتفع عنه أو يكون مشمولا للحكم فقط دون الموضوع. ذكرنا سابقا أنه يوجد قولان في المسألة، القول الأول كان كلامنا فيه، وقلنا أن القول الثاني سيأتينا بعد ذلك. القول الأول يقول أن الإقامة بما هي حتى لو لم يكن لديه قصد الإقامة مسبقا، الإقامة بلا ريب تكون قاطعة لعنوان المسافر، قاطعة لعنوان المسافر موضوعا وحكما. نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى المستند الذي استند عليه الأعلام في بيان أن المسافر إذا أقام سوف يرتفع عنه عنوان المسافر، وأن حكم المسافر كذلك يكون مرفوعا عنه. ذكرنا أدلة 3: الدليل الأول صحيح الزرارة، الدليل الثاني أن الإمام في هذه الصحيحة قد نزل المسافر منزلة أهل مكة، الدليل الثالث هو الاستصحاب. وذكرنا سابقا أن المصنف رد هذه الأدلة الثلاثة، وبعد أن رد الأدلة الثلاثة ذكر المصنف أنه يمكن أن يستدل لهذا القول الأول، والقول الأول هو أن المسافر سوف يرتفع عنه عنوان المسافر ويرتفع عنه حكم المسافر. ما هي الأدلة الجديدة التي يذكرها المصنف؟ يقول عندنا دليلان. الدليل الأول، درسنا من الآن يبدأ أخوان. الدليل الأول يقول المصنف إن الأعلام أو بعض الأعلام ذكر قاعدة كلية مستفادة من النصوص، وهذه القاعدة الكلية مضمونها ومفادها هو أن وظيفة المكلف لا تنتقل من التمام إلى القصر إلا بعد أن يقطع 8 فراسخ، فإذا قطع 8 فراسخ في هذه الحالة ماذا؟ ينتقل حكمه من التمام إلى القصر، وفي هذه الحالة يكون حكمه ماذا؟ حكمه القصر. زين، جيب لنا واحدة من هذه النصوص التي تقول أن هذه القاعدة الكلية مستفادة من هذه النصوص. يأتي المصنف بموثقة سماعة يقول: سألته، لاحظوا إخوان الكتاب في صفحة 285 في آخر سطر تقريبا، يقول: سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة، يعني قد المسافة، فقال الإمام سلام الله تعالى عليه: في مسيرة يوم، وذلك يعني مسيرة اليوم بريدان، والبريدان وهما يعني البريدان 8 فراسخ. فهنا هذه الموثقة تشير إلى أن المكلف ينتقل حكمه من التمام إلى القصر فيما إذا قطع ماذا؟ فيما إذا قطع المسافة. لماذا؟ لأن المكلف سواء كان في وطنه أو في محل إقامته بلا ريب ماذا يصلي؟ يصلي تمام. نعم، إذا قصد قطع المسافة عندها ينتقل حكمه من القصر إلمن؟ من التمام إلمن أخوان؟ إلى القصر. هذه هي الموثقة التي من خلالها نستطيع أن نقول أن المكلف إذا قطع المسافة سوف يرتفع عنه موضوع المسافر ويرتفع عنه حكم المسافر. إذا قصد الإقامة، أعيد، إذا قصد الإقامة في بلد على ما يشير الإمام سلام الله تعالى عليه، إذا قصد الإقامة في هذه الحالة يكون حكم ماذا؟ حكم أهل البلد. وإذا قطع المسافة في هذه الحالة ماذا؟ يرتفع حكم فإذا يتبين أن هذه الرواية تشير أن المكلف لا ينتقل حكمه وعنوانه من التمام إلى القصر إلا بعد قطع المسافة. هذا هو الوجه الأول الذي تمسك به المصنف. نقرأ هذا الوجه قبل أن ننتقل إلى الثاني. يقول: هذا وقد يستدل على المطلوب بوجهين آخرين، أحدهما تطبيق القاعدة الكلية التي استفادها بعض الأعلام من النصوص. قاعدة كلية مستفادة، وهي أن كل من وجب عليه أداء الصلاة تماما لا تنتقل وظيفته إلى القصر إلا بقصد ثمانية فراسخ، وجابنا موثقة السماعة، فإنه يستفاد من هذه الموثقة أن المكلف لا تنتقل وظيفته من التمام إلى القصر إلا بعد قصد 8 فراسخ. الآن إذا وصل إلى محل الإقامة، وفي محل الإقامة حيث إن الوظيفة هي التمام، فلا بد للانتقال إلى القصر من قصد مسافة جديدة. زين، لماذا يحتاج إلى مسافة جديدة؟ لأن موضوع المسافر قد ارتفع عنه عندما وصل إلى بلد الإقامة، وأن حكم المسافر قد أو وأن حكم المسافر لا يشمله كذلك. إذن هذه الرواية تشير إلى أن المكلف إذا وصل إلى بلد الإقامة بعد لا يصدق عليه لا عنوان المسافر ولا يكون حكم المسافر شاملا له. الفكرة صارت واضحة إن شاء الله تعالى. زين، هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني طبعا بالنسبة إلى سنة هذه الرواية الصور واضح، وإن كانت هذه الرواية بالنسبة إلى هذه الرواية تسمى بمضمرات سماعة، وتقدم الكلام عن المضمرات بصورة مفصلة. فالسند مر علينا هكذا سند كثيرا، وهذه المضمرة من مضمرات سماعة، وتكلمنا عن المضمرات بصورة تفصيلية وأفردنا كلاما سابقا عن مضمرات سماع. نأتي إلى الوجه الثاني. الوجه الثاني يقول المصنف: توجد عندنا نصوص دلت على أن المكلف إذا وصل إلى حد الترخص وجب عليه القصر ويستمر في قطع المسافة الشرعية إلى آخر المكان الذي يقصده. هذا من جهة، لا يصح لنا أن نقول أن المكلف يقطع جزء من المسافة ولا يكمل قطع المسافة إلى الأخير، هذا ما يصح. خلي نمثل يا أخوان. هنا أنا مثلا من جهة النجف الأشرف، أنت تريد تتوجه إلى كربلاء المقدسة، لعله أغلب الأخوان يعرفون حد الترخص، وأكون فد علامة بعد السيطرة اللي كانت سيطرة قديما يعني الآن رفعوها، أكو قطعة كاتبين إلى هنا حد الترخص. فبعد حد الترخص وانت عندك نية السفر، بعد حد الترخص بعد حكمك يكون حكم المسافر، لكنه أنت قاصد الذهاب إلمن إلى كربلاء، يعني ناوي قطع مسافة 80 كيلومتر مثلا، يعني بعد ما يصير أنت تقطع 20 كيلومتر وترجع أو 30 كيلومتر وترجع، يعني أنت بعدك ما واصل إلى 44 كيلومتر. فهنا مو تقطع جزء من المسافة وتعود، لا لا، لابد أن تكمل المسافة لكي يترتب ماذا؟ لكي يترتب عليك عنوان المسافر، ويرتفع عنك ماذا؟ حكم الحاضر يعني حكم أهل البلد، ويكون حكم المسافر شاملا لك. فهنا إذا كان المكلف قد أكمل المسافة الشرعية، هذا ما يحتاج إلى بحث، بعد هو مسافر وحكمه حكم المسافر يعني عنوانا وحكما. وأما إذا كان المكلف لا، ما كمل المسافة الشرعية، يعني مثلا 25 كيلومتر وإجا تليفون يا أبا أرجع أكفت قضية مهمة، فهنا أنا بعد يا أخوان لا موضوع ولا عنوان المسافر يكون شاملا له، ولا حكم المسافر يكون شاملا له، بل يكون حكمه هو حكم التمام. لماذا؟ لأنه بالنسبة إلى هذا المكلف ما أكمل قطع المسافة، بل أو لا نقول ما أجا تليفون، يعني بعد 20 كيلومتر بعد 30 كيلومتر من خرج من النجف الأشرف صارت نيته أنه في إحدى الحسينيات يقيم يوما أو يقيم يومين مثلا في الطريق. فهنا إذا أقامه بعد واضح يا أخوان لا ينطبق عليه لا عنوان المسافر ولا حكم المسافر، بمعنى أن قصد الإقامة في نصف الطريق، مثلا شاف أصدقاء، شاف ناس محبين له وأقامه بعد 30 كيلومتر من النجف مثلا أقامه، بعد 20 كيلو من النجف أقامه، أو بعد 10 كيلومتر من النجف أقامه، يعني ما أكمل المسافة الشرعية. في هذه الحالة ماذا؟ في هذه الحالة ذكر الأعلام أن حكمه هو التمام، وموضوع أنه مسافر هذا يرتفع عنه. إذن يتبين أن قصد المسافة قبل قطع المسافة الشرعية ماذا يكون؟ يكون رافعا لموضوع المسافر، ويكون رافعا لحكم المسافر. هذا هو الدليل الثاني، هذا هو الوجه الثاني. نقرأ هذا الوجه وعندنا كلام يقول: وثانيهما أن يستظهر مما دل على وجوب القصر، أن يستظهر مما دل على وجوب القصر من حين الوصول إلى حد الترخص. عندنا أدلة أن المكلف بعد أن قصد السفر ووصل إلى حد الترخص، الأدلة تقول له أنت مسافر وحكمك القصر. من حين الوصول إلى حد الترخص وحتى نهاية السفر، هاي الأدلة ماذا قالت له؟ إن وظيفتك يا أيها المكلف، إن وظيفة المكلف لا تصير قصرا إلا إذا كان يجب عليه القصر من حين بلوغ حد الترخص وحتى آخر المسافة، يعني إلى أن يصل إلى كربلاء حسب مثالنا. فإذا من حد الترخص يشمله عنوان المسافر وحكمه القصر إلى أن يصل إلى كربلاء، فإذا ومعه، فإذا كانت الوظيفة هي التمام وسط المسافة كما هو المفروض في المقام لفرض تحقق الإقامة في الأثناء، زين ما قطع المسافة الشرعية وأقامه، فلا تنتقل وظيفته إلى القصر، فلا تنتقل وظيفته إلى القصر بعد بلوغ المسافة. ليش؟ لأنه لابد من وجود قصد جديد. يعني الآن مثلا خرج من النجف الأشراف ووصل إلى مثلا 15 كيلومتر، هناك صارت عنده نية يقيم في إحدى الحسينيات لأصدقاء مثلا. بعد في هذه الحالة إذا أراد أن يتوجه إلى كربلاء مرة أخرى لابد أن يقصد ماذا؟ لابد أن يقصد المسافة، لابد أن يقصد المسافة، لابد أن تكون لديه نية قطع المسافة. إذن يبدأ من ماذا؟ يبدأ من جديد. ثم يقول المصنف، يقول المصنف في هذه الحالة نقف عند هذين الوجهين. إذا كان رأيك أن هذين الوجهين قد تم، نقول لك فبها ونعمت. إذن عندك وجهين على أن المسافر بقصد الإقامة يرتفع موضوعه وحكمه، وإذا كان لا تقول لا أحدهما يتم دون الآخر، هم أقول لك فبها ونعمت. إذن عندنا دليل على أن المكلف يرتفع بالإقامة أو بقصد الإقامة الموضوع والحكم. فإذا هنا نقول إذا تم كلا الوجهين فبها ونعمت، إذا تم أحدهما فهم فبها ونعمت. زين إذا كان رأيك تقول لا كلاهما لم يتم، لا الوجه الأول ولا الوجه الثاني، لا الدليل الأول ولا الدليل الثاني، ومنك أنت عندك ثلاث أدلة هم ما تمت يا أيها المصنف، إذن شنو الدليل؟ يقول المصنف نعود إلى عدم الخلاف في هذه المسألة. خلنا ننتقل إلى الإجماع ونقول أن الإجماع وعدم الخلاف تم على أن الإقامة تكون قاطعة للسفر حكما وموضوعا، فإذا تمت القضية، قضية الإجماع، قضية عدم الخلاف، هم نقول فبها ونعمت. زين، بس هذا الإجماع مثل ما جاي يشوف يا أخوان، إذا لم نكن قاطعين بالمدرك فهو محتمل ماذا؟ فهو محتمل المدرك، فهو محتمل المدرك. هاي الروايات موثقة السماعة وأمثالها، إذن يكون هذا الإجماع محتمل المدرك. إذا ما عندك دليل ولا إجماع، إذن الفقيه يبقى يراعي، يبقى يراعي المشهور، ولا توجد لديه جرأة وجسارة على مخالفة المشهور، فإذا يفتي أو يذهب الفقيه إلى الاحتياط الوجوبي مراعاة وحذرا من مخالفة المشهور. وبالاحتياط يقول أن الإقامة تكون قاطعة حكما وموضوعا للمسافر. أما بالنسبة إلى الإجماع بعد واضح ما نقدر نتمسك به، والأدلة الخمسة رديناهن مثلا، فإذا لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا الكلام والقول بالاحتياط الوجوبي حذرا من مخالفة المشهور. إذن هذا هو القول الأول الذي يقول أن المسافرة يرتفع موضوعا وحكما بقصد الإقامة. الآن نأتي إلى القول الثاني. قبل أن ننتقل إلى القول الثاني نقرأ هذا المقدار. يقول المصنف: وهذان الوجهان إن تم أحدهما أو كلاهما أخذنا به، وإلا يعني وإن لم نقبل بهما أو بأحدهما ينحصر المدرك بعدم الخلاف في حكم المسألة الذي يصلح الاستناد إليه في مقام الاحتياط دون الفتوى. يعني يريد يقول المصنف احنا قطعا بعد ما عندنا فتوى، إذن لابد ننتقل إلمن إلى الاحتياط الوجوبي. يا بليش تنتقل إلى الاحتياط الوجوبي؟ يقول ما أنا ما أقدر أخالف المشهور، ما عندي جرأة وجسارة على مخالفة المشهور. يقول المصنف: هذا كله في القول الأول، هذا كله في النقطة الأولى. نأتي إلى القول الثاني. القول الثاني يقول إن المكلفة إذا قصد الإقامة، هنا بقصد الإقامة فقصد الإقامة سوف يكون قاطعا للسفر ولعنوان المسافر حتى لو لم يبلغ المسافة بعد، بل قصد الإقامة جاي نترقى، قصد الإقامة حتى لو لم يتحقق منه فعل الإقامة فعلا مع ذلك يرتفع عنه حكم المسافر. الآن القصد لوحده هناك قصد الإقامة يكون قاطعا للحكم، وذكرنا أن الإقامة بسببها يزول ماذا؟ يزول الحكم. فإذا بنينا على أن الحكم حكم المسافر يزول فبها ونعمت. لماذا؟ لأنه تحقق منه قصد الإقامة. فقصد الإقامة لوحده ما هذه الفكرة صارت واضحة يا أخوان؟ الآن أنت بمجرد أن تنوي الإقامة في كربلاء وأنت الآن خرجت من النجف، قصد الإقامة حتى لو لم تبلغ الوصول إلى كربلاء. قصد الإقامة يكون رافعا لموضوع ماذا؟ لموضوع كونك مسافر، فضلا عن من؟ عن الحكم، لأننا نعلم أن الموضوع هو علة للحكم. في هذه الحالة يتبين أن قصد الإقامة لوحده يكون رافعا لموضوع المسافر، وذلك لأننا نعلم أنه بناء على زوال الموضوع، موضوع المسافر بسبب قصد الإقامة، أنه في هذه الحالة يلزم المكلف إذا أراد أن يكون موضوع المسافر شاملا له لابد من قصد مسافة ماذا؟ قصد مسافة جديدة. فإذا قبلت بهذا الكلام فبها ونعمت، أما إذا ما قبلت بهذا الكلام نقول لك يابا إذن يكون حكم المسافر شاملا لك بلا ريب ولا إشكال. نقرأ هذا النقطة الثانية، نرجع أخوان إلى صفحة 284. النقطة الثانية في وسط الصفحة قال: لماذا كان قصد الإقامة قبل بلوغ المسافة قاطعا للسفر؟ يعني وانت الآن تجاوزت حد الترخص من جهة النجف، مع ذلك ماذا؟ قصد الإقامة يقطع عنوان المسافر، ولو لم تتحقق الإقامة فعلا، يعني قبل أن تصل إلى كربلاء وقبل أن تنوي الإقامة في كربلاء، مع ذلك قصد الإقامة يكون رافعا لموضوع المسافر. ننتقل إلى صفحة 286. يقول: وأما النقطة الثانية فالوجه فيها واضح، بناء على زوال عنوان المسافر بالإقامة موضوعا. أنت إذا عندك نية إقامة بعد حكم عنوان المسافر يصدق عليك؟ لا يصدق عليك عنوان المسافر، بعد كمل بالأثناء. فإذا زال عنك عنوان المسافر موضوعا بعد الحكم يشملك لو ما يشملك؟ لا، واضح لا يشملك حكم المسافر، فإنه يضم إلى مقدمة أخرى، وهي أنه يلزم في الحكم بالقصري قصد المسافة. واضح هذا يا أخوان؟ التي يصدق طيلتها عنوان المسافر. أما إذا أنت عندك قصد الإقامة بعد يجتمع مع عنوان المسافر، واضح ما يجتمع. إذن إذا أردت أن ينطبق عليك عنوان المسافر لابد أن تقصد ماذا؟ لابد أن تقصد المسافة. فإن تم ذلك فبها ونعمت، وإلا فالحكم باعتبار عدم قصد الإقامة بلا ريب ماذا؟ هذا العنوان يكون ماذا؟ يكون مشكلا. إذن بناء على هذا الكلام يكون المدار في عنوان المسافر وعدم عنوان المسافر، يدور مدار قصد الإقامة وعدم قصد الإقامة. هذا كله بالنسبة إلى الفتوى العاشرة. نأتي إلى الحادية عشر. في هذه الفتوى يقول المصنف ويذكر السفر الذي نريد من خلاله أن نقصر ويصدق علينا عنوان المسافر، يشترط في هذا السفر أن يكون سفرا مباحا. واضح؟ فإذا إباحة السفر شرط للقصر. فالآن مثلا سفر الزوجة بلا إذن زوجها، أو سفر الابن بلا إذن أبويه إشفاقا، هذا لا يكون السفر ماذا؟ سفرا مباحا. إذن السفر الذي يكون فيه انطباق عنوان المسافر وحكم المسافر على المكلف يشترط فيه أن يكون سفرا مباحا. ليش يا أخوان؟ وذلك لأن الرواية التي يذكرها المصنف في صفحة 286، نقراها أخوان بعد ذلك نعود. يقول: وأما اعتبار إباحة السفر فلم ينقل فيه خلاف وتدل عليه موثقة عبيد بن زرارة، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد أي يقصر أو يتم؟ قال: يتم، لأنه ليس بمسير حق. إذن لأنه الإمام جاي يعلل لو ما يعلل؟ يعلل. فهنا مع هذا التعليل بعد أنت شو تقول؟ تقول كل سفر ليس بمسير حق، إذن هذا السفر يكون ماذا؟ غير مباح. إذا كان غير مباح، إذن بعد عنوان المسافر وحكم المسافر لا يكون شاملا له. فبناء عليه أنت بعد مع ذكر هذا التعليل بعد ما يذكر من كلام هذا يكون مأخوذ على نحو المثال، أنت بعد أضرب أمثلة. يوجد مجلس غيبة وتسافر إليه، الهروب من الزحف، كذلك هذا السفر ليس مباحا أو هذا الهروب ليس مباحا، وهكذا سفر الزوجة، سفر الابن. إذن يشترط في السفر أن يكون ماذا؟ أن يكون مباحا. وفي هذه الحالة يوجد كلام نأخذ من العبارة، قرأنا هذا المقدار، يقول: وتدل عليه موثقة عبيد وغيرها، ومقتضى التعليل عدم الفرق بين كون المسير بنفسه معصية كالهروب من الزحف، أو كون الغاية من السفر معصية، مثل إنسان يريد يروح أو يسافر إلى مجلس غيبة، أو لا إنسان يسافر حتى يروح مثلا يقتل إنسان ظلما وعدوانا، هذا كذلك سفر ماذا؟ سفر معصية. هذا بالنسبة إلى هذه الفتوى. نأتي إلى فتوى مهمة وهي الفتوى 12، وهي للحق والإنصاف محل ابتلاء عند المؤمنين، أنه من شروط السفر وشروط القصر ألا يكون السفر قد اتخذ عملا للمسافر. فإذا كان المكلف، إذا كان عمله السفر، اضرب لنا مثال، كالحمال، كسائق السيارة، كالمكاري، فهنا لا يكون حكمه التقصير ولا يفطر، بل يجب عليه الصيام والإتمام، إتمام الصلاة. هنا نقول لابد أن نحرر محل النزاع، لأنه عندنا شخصان، عندنا مكلفان، الأول أن يكون السفر بنفسه عملا له، مثل المكاري وسائق السيارة، إنسان عنده سيارة أجرة يسافر إلى بغداد مثلا. الثاني لا، أن يكون السفر مقدمة لعمله، السفر مقدمة لمن؟ لعمله، كالطبيب الجوال يسافر مثلا من النجف إلى بغداد، السفر مقدمة لمن؟ لعمله، لأن هناك يريد يسوي مثلا عمليات، هناك مثلا يعالج وهكذا، إذن السفر مقدمة لعمله. هنا نقول نأتي إلى الأول. الأول وهو إذا كان السفر بنفسه عملا له كالسائق والمكاري، هنا يجب عليه التمام ويجب عليه الصيام، والمهم هو المستند في ذلك. والمستند في ذلك هو صحيحة هشام، يقول عن أبي عبد الله عليه السلام: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. المكاري والجمال الذي يختلف، يختلف يعني يسافر، اختلف فلان إلى فلان، يعني سافر فلان إلى فلان. ولذلك عندنا حديث عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: اختلاف أمتي رحمة. بعض الأعلام يقول اختلاف أمتي رحمة مو الاختلاف بوجهات النظر وفي تفسير القرآن وفي التأويل وفي الكذا، يعني ليس المراد من الاختلاف الاختلاف في القضايا الفقهية والعقائدية والقرآنية، وإنما اختلاف أمتي رحمة بمعنى تزاور والسفر بين المؤمنين رحمة. زين، فإذا الإمام ماذا يقول في صحيحة هشام: المكاري والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان. بعد هنا واضح باعتبار أن المكاري والجمال عملهم السفر، عملهم السفر. هذا يا مستند، المستند الأول. المستند الثاني هو موثقة إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه: سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي الذي يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في إمارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي والبدوي الذي يطلب شاهدنا الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والرجل الذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل. وهذه كذلك ماذا؟ دلالتها واضحة. الدليل الثاني، أنا قدمت الثاني على الثالث، الدليل الثاني هو صحيح الزرارة، قال أبو جعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر: المكاري والكري، الكري على ما يذكر المصنف يعني كثير المشي، والراعي، والأشتقان لأنه عملهم، لأنه عملهم، الأشتقان يعني أمير البيدر أو البريد. فإذا هذه أدلة ثلاثة تدل على ماذا؟ تدل على أن الشخص إذا كان السفر عملا له فيجب عليه ماذا؟ فيجب عليه التمام ويجب عليه الصيام. إذا إلى هنا الكلام ماذا؟ الكلام واضح. نعم، بالنسبة إلى الشخص الذي يكون، هذا الثاني مقلنا يوجد مكلفان، الذي يكون السفر مقدم لعمله كالطبيب كما قلنا، هنا قد يقال بوجوب التمام عليه لوجهين. الوجه الأول، الوجه الأول هو التمسك بالتعليل الوارد، التعليل الوارد في صحيح الزرارة، لأن السفر ماذا؟ لأن السفر عمل لهم. نقرأ الدليل الثاني إخوان في صفحة 287، مو قال الإمام سلام الله تعالى عليه: والمكاري والكري والراعي والأشتقان لأنه عملهم. فهذا شامل لمن كان عمله السفر ولمن كان السفر مقدمة لعمله. ولذلك الإمام بمن مثل كذلك؟ مثل بالراعي. الراعي السفر مقدمة لمن؟ لعمله، وهو أن يرعى هذه الأغنام. فهنا نلاحظ من خلال التعليل، من خلال التعليل هو تكرر ماذا؟ تكرر السفر من هذا المكلف من دون ملاحظة ودخالة لحيثية العمل. فمن تكرر سفره وجب عليه ماذا؟ الإتمام. بل حتى لو أرجعنا الضمير في قول الإمام لأنه عملهم، حتى لو أرجعنا الضمير إلى العمل، يعني هذه الأعمال، لأن هذه الأعمال هي عملهم، مع ذلك نقول أن هذه الأعمال بما هي مشتملة على السفر لا بما هي هي. فالجمال عمله بما يشتمل على سفر، والمكاري عمل بما يشتمل على سفر، فإذا يكون السفر متكرر ماذا؟ متكررا منه. إذا هذا هو الوجه الأول على أن المكلف إذا كان السفر مقدمة لعمله كذلك يجب عليه ماذا؟ يجب عليه التمام والصيام. الوجه الثاني عندما قالت الرواية ليس له مقام، في رواية هشام ليس له مقام، فهذا يدل على أن المدار على عدم ماذا؟ على عدم الاستقرار في مكان خاص. فالإمام جعل الضابط على كثرة السفر من هذا المكلف، يعني ليس له مقام، وليس له مقام ملازم لمن؟ ملازم لكثرة سفره. فإذا ما هي النتيجة يا شيخنا؟ يقول إذا نستطيع من خلال هذه الأدلة ومن خلال هذا الكلام أن نستخرج قاعدة كلية كبروية، وهي أن كثرة السفر سواء كان عمله السفر أو كان السفر مقدمة لعمله كالطبيب المتحرك الجوال وهو كثير السفر، يشمل من كان عمله السفر أو كان السفر مقدمة لعمله، أو لا طالب الجامعة الذي يكون السفر مقدمة لعمله. فإذا هنا فالسفر مقدمة لعمله، ولكن هذه المدة لكي يصدق عليه أنه كثير السفر، هذه النصوص لم تتعرض إلى تحديد أنه متى يصدق عليه عنوان كثير السفر، لأنه هذا موضوع خارجي والشارع لم يتعرض له، وإنما تركه علما وإنما تركه إلى العرف. زين، نقرأ هذا المقدار ونلاحظ شيء من العبارة أخوان. يقول المصنف: ولا إشكال في وجوب التمام على من كان السفر بنفسه عملا له، وإنما الكلام في من كان السفر مقدمة لعمله، فإن مثله لم يقع التعرض له في كلمات المتقدمين بل المتأخرين أيضا، فلم يتعرض له مثلا في كلام أو لم يتعرض له في كلام الهمداني في مصباح الفقيه أو السيد الطبطبائي مثلا في العروة الوثقى، أو يقصد من السيد الطبطبائي سيد علي صاحب الرياض. يقول المصنف: ويمكن وقد يقال بوجوب التمام عليه، يعني لمن كان السفر مقدمة لعمله، التمسك بالتعليل لأنه عملهم في صحيح الزرارة، فإنه يشمل من كان السفر مقدمة لعمله بقرينة بعض الأمثلة كالراعي. الثاني التمسك بجملة وليس له مقام في الرواية الأولى، فإنه يدل على أن المدار على عدم الاستقرار في مكان خاص ولو لم يكن السفر بنفسه عملا له. وبهذا يتضح الحال في حكم مثل الطبيب الذي يسافر إلى محل عمله كل يوم أو يومين، فإنه يتم لصدق عنوان لأنه عملهم عليه من دون فرق بين محل عمله والطريق. كما يتضح وجوب التمام على من يهاجر إلى مدينة للبقاء فيها فترة طويلة لطلب العلم أو غيره، لأنه لا يصدق عليه عنوان المسافر وهو فيها. وقد تقدم أن المستفاد من موثقة عمار إناطة وجوب القصر بصدق عنوان المسافر أجل في الطريق إليها لا يتم، لأنه لا يصدق عليه أن السفر عمله، كما أن عنوان المسافر ليس مسلوبا منه وهو فيه وهو في السفر. وسؤال هذا الذي ذكرناه في الأخير، ويبقى تحديد الفترة التي يزول فيها عنوان المسافر قضية راجعة إلى العرف، وهي تتأثر بالعوارض الخارجية كشراء دار أو اتخاذ عمل وما شاكل ذلك. إذن متى يصدق عليه أنه مسافر، متى يرتفع عنه عنوان أنه مسافر، يكون هذا تابعا لقضايا موضوعية خارجية. هذا بالنسبة إلى الفتوى 12. أخوان، بالنسبة إلى السند صحيحة هشام، صحيحة زرارة، موثقة إسماعيل. أتصور أنتم راجعون هذن الأسانيد، إذا كانت واضحة فالحمد لله، وإذا كانت مو واضحة ذكرونا شيء على الخاص حتى نراجع السند مرة أخرى. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.